بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين متوكلين على الله سبحانه وتعالى ومستعينين بالله سبحانه وتعالى نبدأ بدورة جديدة حول القواعد الفقهية وإن شاء الله سنستفيد هذا الكتاب دروس في القواعد الفقهية هذا الكتاب في الواقع كتاب ألف ككتاب للدراسة واعتمد على الكتب الموجودة حول القواعد الفقهية لآية الله البجنوردي رحمه الله لآية الله العظمى مكارم شيرازي للشيخ الإيرواني وللعلامة المصطفوي فاستفادوا من كتب مختلفة وجاءوا بشكل مرتب مع الخلاصة مع التمارين ومع بعض الإضافات ف بحمد الله عندكم نسخة وهذا الكتاب إذا موجود على الإنترنت الذين يشاهدون هذا مسجلات يمكن أيضا الحصول على الإنترنت هناك أولا حاجة إلى أن نعرف ماذا نقصد بالقواعد الفقهية هذا المصطلح القاعدة الفقهية وجمعها القواعد الفقهية ربما ليست بمستوى من الشهرة مثل القواعد في أصول الفقه أو القواعد مثلا في الفلسفة أو في الصرف في النحو وكذا علماؤنا في الفقه وفي بعض الأحيان في أصول الفقه قد بحثوا بعض القواعد الكلية التي يمكن أن يستند إليها الفقيه والمجتهد لأجل إتيان ببعض الأحكام الشرعية نعم لا نقول الاستنباط القاعدة الفقهية ليس لأجل الاستنباط القاعدة الفقهية فقط يطبق والنتيجة للمكلف إن شاء الله نوضح الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية مثلا عندنا قاعدة الطهارة أصالة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر خب الآن هنا ماء لا أدري هل هذا الماء طاهر أو نجس ربما شخص جعل شيء نجس في هذا الماء القاعدة يقول لا لا تعتني بهذا الشك مهما لا تعرف أنه أصبح متنجس أنت تفترض أنه طاهر من يستفيد من هذا؟ المكلف إن ليس هذا لأجل الاستنباط نعم؟ نعم في بعض الأحيان يمكن أن يستفيد من هذه القاعدة حتى الفقيه لأجل الاستنباط ولكن عادة القواعد الفقهية لأجل معرفة الأحكام الجزئية القواعد الفقهية كثيرة في هذا الكتاب هناك 21 قاعدة فقهية إن شاء الله نحن ندرس كل هذه القواعد وسنرى ماذا يكون معنى هذه القاعدة ما هو الدليل والمدرك لهذه القاعدة وبعض التطبيقات بعض التفاصيل فأي قاعدة بشكل مستقل إن شاء الله ستدرس قبل أي شيء نوضح أمرين معنى القاعدة ومعنى القاعدة الفقهية القاعدة يعني الحكم الكلي، الشيء الذي يحتاج إلى التطبيق على المصادق والجزئيات فقط. مثلا قاعدة الطهارة ذكرت مثلا. مثال آخر، شخص يقول أنا انتهيت من الصلاة وشككت هل أنني سلمت أم لا، هل أنني جئت مثلا بالركوع أو السجدة الأخيرة أم لا. قاعدة الفراغ يقول لا تعتني بهذا الشك، فهذه قاعدة كلية يقول كلما، شكرا جزيلا، كلما فرغت من وشككت فيه لا تعتني بهذا الشك. فالقاعدة يعني الحكم الكلي أو الضابط، هناك ضابط، ضابطة كلية نحن نطبقها على المصادق على الجزئيات لأجل معرفة الأحكام الجزئية. فالقاعدة الفقهية تختلف عن المسألة الفقهية. المسألة الفقهية يعني مسألة محددة، مثلا أنا شككت في نجاسة أو طهارة هذا مثلا قميص وهذا مثلا ماء، فمسألة محددة، هذه مسألة فقهية. أو شخص مثلا يقول أنا بيتي يبتعد مثلا كم كيلومتر من مكان عملي، هل صلاتي مثلا قصر أم لا، هذه مسألة فقهية. ولكن القاعدة في الفقهية شيء كلي، شيء عام، ربما نستفيد منها مئات من الأحكام الجزئية. الأمر الآخر، ما هو الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ لدينا كثير من القواعد في علم أصول الفقه. مثلا نقول ظاهر حجة، أصالة الظواهر، أو مثلا نحن نقول خبر الواحد خبر الثقة حجة، هذه قواعد أصولية. ما هو الفرق بين القواعد في أصول الفقه والقواعد الفقهية؟ هذا سؤال مهم، اهتم بهذا السؤال كل من كتب حول القواعد الفقهية. ففي الكتاب لدينا فروق مختلفة بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، أقصد بالأصول أصول الفقه ليس أصول العقائد، يعني أصول الفقه. أولا، المستنتج من القاعدة الفقهية عادة حكم جزئي، في بعض الأحيان ربما يكون هو كلي. مثلا هناك فقيه يشك في طهارة شيء بشكل ما، نعم، مثلا هل تكون الفأرة طاهرة أم لا، يمكن أن يستفيد من قاعدة الطهارة. ولكن في معظم الأحيان القاعدة الفقهية تستخدم لأجل القضايا الجزئية، ولكن القاعدة الأصولية دائما لمعرفة الأحكام الكلية. مثلا خبر الثقة حجة، ماذا تريد أن تستفيد من هذا؟ هذا لا ينتج مسألة شرعية بشكل مباشر. بعبارة أخرى، آية الله العظمى خوي رحمه الله يقول في مجال القواعد الأصولية الفقيه يستنبط الحكم الشرعي مستخدما للقاعدة الأصولية، مسألة الاستنباط. ولكن في القاعدة الفقهية مسألة التطبيق، تطبيق الكلي على الجزئي، تطبيق الكلي على المصادق. ولكن الأمر في مسألة القواعد الأصولية يعني أكثر تعقيدا، لأنه لا يترجم بسرعة إلى الوظيفة الشرعية. خبر الثقة حجة، نعم، بعد ذلك يجب أن نجد هل يكون مثلا في هذه المسألة خبر ثقة أم لا، بعد ذلك ماذا يكون مدلوله، يعني يأخذ وقت كبير حتى يصل إلى حكم شرعي جزئي. وبعبارة أخرى، المستفيد من القاعدة الأصولية من هو؟ المجتهد. القاعدة الأصولية مجتهد الفقيه، أما قاعدة فقهية يمكن أن يكون مكلف في أكثر الأحيان، المكلف في بعض الأحيان قلنا ربما الفقيه إذن يستفيد، ولكن أكثر الأحيان المكلف. الشيء الآخر ما يقوله الشهيد الصدر رحمه الله، يقول القواعد الأصولية تستخدم في أبواب مختلفة من الفقه. مثلا هنا ما نقول الظاهر حجة، ظاهر الكتاب حجة، خبر الثقة حجة، هذا لا يختص بكتاب الطهارة أو الصلاة أو الزكاة، في كل الفقه، في كل الكتب الفقهية، في كل الأبواب هذه القواعد الأصولية يمكن استخدامها. ولكن القاعدة الفقهية عادة لكتاب واحد وكتابين وبعض الكتب، مثلا قاعدة الطهارة لا يفيدنا في مثلا الإجارة، نعم عادة، نعم هناك قاعدة لا ضرر يمكن استخدامها في كل الأبواب الفقهية، ولكن أكثر القواعد الفقهية كما يقول الشهيد الصادق رحمه الله له مجال محدد. مثلا قاعدة الفراش، قاعدة الفراش تفيد في كتاب النكاح وفي كتاب اللعان عادة، نعم فلها يعني مجال محدد. أما القواعد الأصولية يعني أصول الفقه مجالها واسع جدا. الآن ننتقل إلى شيء، هناك نص الصفحة واحدة في صفحة 22 تاريخ القواعد الفقهية، صفحة واحدة فقط، يقول البذور الأولى لهذه القواعد زرعت بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رسول الله كان من ميزاته أن الله سبحانه وتعالى أعطاه جوامع الكلام، ويعني كان يقول أشياء مختصرة ولكن كقاعدة له معنى عام. مثلا عندنا كثير من هذه القواعد من رسول الله، مثلا هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو مثلا قاعدة مثلا رافع وكذا، كثير منها يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضها ربما حتى يمكن نقول نجدها في القرآن، مثلا ما جعل عليكم في الدين من حرج، قاعدة نفي الحرج، نعم بعضها في أحاديث الأئمة عليهم السلام، حتى هذا معروف الأئمة كانوا يقولون علينا إلغاء الأصول وعليكم التفريع وعليكم أن تفرعوا، فليس هذا الشيء حديث، ولكن الذي هو شيء حديث هو اهتمام بهذه القواعد كمادة دراسية مستقلة. الآن بحمد الله عندنا كتب حول القواعد الفقهية وأصبح يعني مادة دراسية في كليات الفقه أو التشريع وفي الحوزات العلمية. بعد هذه المقدمة نبدأ بأول قاعدة، قاعدة الفراغ والتجاوز. هناك بحث بين العلماء هل هما قاعدة واحدة أو في الحقيقة هما قاعدتان، هذه مسألة مهمة جدا فيجب أن نهتم بهذه المسألة. ما يكون معنى قاعدة الفراغ وما هي قاعدة التجاوز؟ بعد ذلك يمكن أن نعرف هل هما واحد قاعدة واحدة أو هما قاعدتان. قاعدة الفراغ هو أن يكون الشخص منتهيا عن عمل، مثلا صلى بعد الصلاة شك في أنه هل جاء بالسجدة الأخيرة أم لا، هل كانت مثلا ركوعه صحيحا أم لا؟ أو مثلا في شهر رمضان بعد مثلا إفطار يشك في الصوم، هل كانت نيتي صحيحة أم لا؟ أو مثلا هل أكلت أم لا؟ ففي قاعدة الفراغ المهم الانتهاء عن العمل، صحيح؟ أما قاعدة التجاوز يمكن أن يكون في أثناء العمل، يعني مثلا الإنسان في الركوع يشك في القراءة، وفي القراءة يشك في تكبيرة الإحرام، أو مثلا في السجدة يشك في القراءة بالركوع. فأنت دخلت في عمل متأخر في جزء لاحق وشككت في الجزء السابق، هذا هي قاعدة التجاوز. فهل يمكن نقول هناك قاعدة واحدة إذا دخلت في الجزء اللاحق أو انتهيت من العمل لا تعتني بالشك؟ لا، يقول ليس هكذا، لأن هناك فرق. لأجل أن يتضح الأمر حبذا لو ندرس الأدلة المصادر لهاتين القاعدتين الروايات الشريفة، بعد ذلك يمكن أن نستوعب الأمر بشكل أسهل. هناك إذا تشاهدون صفحة 29 هناك رواية يرويها زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام، رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، يعني بعد تكبيرة الإحرام شك في الأذان أو شك في الإقامة. طبعا الأذان والإقامة ليس واجبين، ولكن الإنسان الذي يريد أن يأتي بالأذان والإقامة إذا يشك ماذا يفعل؟ قال يمضي، يعني لا يرجع، يستمر. قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ، يعني بعد القراءة يشك في تكبيرة الإحرام. قال يمضي، يستمر. قلت شك في القراءة وقد ركع، يعني بعد الركوع يشك في القراءة. قال يمضي. قلت شك في الركوع وقد سجد، قال يمضي على صلاته. بعد ذلك الإمام أعطى زرارة قاعدة، ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. نعم، فهذا يعني التجاوز. إذا خرجت من شيء ثم دخلت من غيره، ما أن السؤال كان حول الصلاة، نعم، ولكن القاعدة بالأخير تبدو أنها تشمل الصلاة والطهارة وأي شيء، يعني أي عبادة ذات أجزاء يمكن أن يقال إذا خرجت من شيء، نعم، لا يقول إذا خرجت من شيء من الصلاة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فأي عبادة لها أجزاء، أي عبادة مركبة، يمكن أن نستفيد من هذه الرواية أنها يجوز عدم الاعتناء بالشك في الجزء السابق، صحيح؟ ولكن هناك نكتة دقيقة جدا، هذه الرواية تبدو لا تشمل الشك في أصل الإتيان، تبدو أنها يشمل فقط الشك في الصحة وليس في الإتيان. يعني مثلا اذا شخص في الركوع شك انه غرى ام لا، اذا شك في صحه القراءه روايه تشمله، ولكن اذا شك في اصل الاتيان بالقراءه. لماذا؟ لانه يقول اذا خرجت من شيء، خرجت من شيء يعني يجب ان يكون هناك شيء، يعني اذا خرجت من القراءه ودخلت في الجزء اللاحق وشككت في القراءه شكك ليس بشيء، ولكن اذا خرجت وانت لا تدري هل جئت بالقراءه ام لا، يمكن للانسان ان يقول هذا الشخص لا يصدق في شانه خرج من القراءه، ربما هو اصلا ما دخل في القراءه. صحيح. فهذه الروايه تفيد من ياتي بالجزء ولكن يشك في صحة، ربما قراءتي ما كانت صحيحة. نعم. فيقول إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره، يعني أصل الإتيان معلوم، الشك في صحة. هذه مسألة مهمة. الرواية الثانية عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن الإمام الباقر عليه السلام: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. فهذا يدل على أن العمل الذي فرغنا منه، نعم، يجب أن لا نعتني بالشك
حتى في الجزء.
يمكن أن يكون جزء، يمكن أن يكون كل، لأنه يقول كلما شككت فيه، يعني شككت في الصلاة وشككت في الركوع. صحيح؟
صحيح.
كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، فيبدو أنه يشمل الجزء وكل. والرواية الثالثة عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. هذه الرواية يبدو أنها تشمل الشك في الوجود والشك في الصحة. نعم، يقول الشك في أي شيء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء فليس شكك بشيء. يجب أن تتذكروا
غير الوضوء.
أها، أو شيء آخر.
نعم.
مثلا بدأت تمشي في الوضوء، لا تجرى قاعدة التجاوز في الوضوء. عندنا أدلة خاصة بأن الشخص الذي يشك يجب أن يرجع،
يعيد،
يجب أن في الوضوء. نعم.
بعد الفراغ،
نعم، لا يحتاج. بعد الوضوء شككت في غسل اليد لا بأس، ولكن إذا تغسل يد اليسرى شككت هل غسلت يد اليمنى، يجب أن ترجع، بخلاف الصلاة. في الصلاة نستفيد من قاعدة التجاوز، ولكن بشأن الوضوء قواعد خاصة تمنع قاعدة التجاوز. إذا شككت في أثناء الوضوء ترجع.
بس إذا بإيدي
بس اليد مش كل الوضوء.
لا ترجع الى جزء المشكوك، يعني لا تبدا من بدايه، ترجع الى جزء المشكوك. الروايه الرابعه اسماعيل بن جابر قال قال ابو جعفر ان شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وان شك في السجود بعدما قام فليمضي. بعد ذلك الامام قال بشكل عام كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. ولكن كما تتذكر يعني نفس النقطة يأتي هنا، يبدو أنه أصل العمل غير مشكوك، المشكلة في صحة العمل، لأنه يقول كل شيء شك فيه مما قد جاوزه، يعني يبدو أنه أصل العمل مفروض ولكن صحة مشكوك. أقرأ الرواية الخامسة، نترك البحث إن شاء الله جلسة قادمة. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام كل ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك. فهذه قاعدة الفراغ ليس تجاوز، نعم. كل ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامضه ولا تعود. هذا يشمل الشك في الصحة أو الشك في أصل العمل، نعم؟ مثلا شككت هل جئت بقراءة أم لا؟ لا بأس. شككت في صحة القراءة أيضا لا بأس. فيبدو أنه هناك فرق بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ. قاعدة التجاوز تشمل الشك في أي جزء بعد فرض الإتيان بالجزء، يعني إذا شككت في صحة العمل. أما قاعدة الفراغ عامة، سواء كان في أصل العمل الشك أو في الصحة، فقط المشكلة أنه يجب أن يكون بعد الانتهاء من العمل. فمن ناحية قاعدة التجاوز أشمل، ومن ناحية أخرى قاعدة الفراغ أشمل. قاعدة التجاوز أشمل لأنه يمكن أن يكون في داخل الصلاة أيضا وفي داخل العبادة، ولكن مشكلتها أنها لا تشمل الشك في أصل العمل. قاعدة الفراغ يجب أن يكون بعد العمل، لا يمكن أن يكون في أثناء العمل، ولكن تشمل الشك في أصل العمل وفي صحة العمل. هناك سؤال، هل يلزم أن يدخل الإنسان في جزء آخر أو يمكن أن يكون في أثناء الجزء أو في نهاية الجزء قبل أن يأتي بالجزء الآخر؟ أو كيف بالنسبة إلى جزء الجزء؟ كيف بالنسبة إلى فراغ من الصلاة قبل الإتيان بأي شيء آخر أو يجب أن يكون مشتغلا بفعل آخر؟ هذه الأمور إن شاء الله ندرسها في الجلسة القادمة. الحمد لله رب العالمين.